أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا عبد بن راشد، قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يحدث داود بن أبي هند، قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن منذ 40 سنة أو نحو ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فيأكل ناس أو الناس كلهم، فمن لم يأكل منه ناله النبر. وأخبرنا أبو علي الروذ باري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه. البخاري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاء. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني القعنبي وأبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. لفظ حديثهم سواء، إلا أن في حديث الشافعي: حتى يأتي خازني أو حتى تأتي داريتي من الغابة. قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحا لا أشك فيه، ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا، فشككت في داريتي أو خازني، وغيري يقول عنه خازني. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وقال: حتى يأتي خازني، أخرجه مسلم والبخاري من حديث الليث بن سعد وغيره عن الزهري. جملة من الأحاديث وقفنا عليها في المرة السابقة، منها حديث عباد ابن راشد قال: سمعت سعيد ابن أبي خيرة يحدث داود ابن أبي هند قال حدثنا الحسن ابن أبي الحسن. من عباد ابن راشد يقول: سمعت سعيد ابن أبي خيرة يتحدث إلى رجل اللي هو داود ابن أبي هند، يعني سمع منه يقول حدثنا الحسن، يبقى سعيد بن أبي خيرة يحدث عن الحسن هو الحسن البصري، يبقى عباد عن سعيد عن الحسن. الحسن حدثه منذ 40 سنة أو نحو ذلك عن أبي هريرة بهذا الأثر. نشوف الأثر بتاعنا. الإمام البيهقي يروي هذا الحديث فيقول: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ. المقرئ يعني كان يقرئ القرآن، كان صاحب قراءات، وهو أبو محمد الإسرائيلي المقرئ المجود البزاز، البزاز لو بائع البزي يعني. روى عنه البيهقي أحاديث كثيرة، وصحح له البيهقي إسناد حديث، معناه أن هذا في عداد من يصحح له الإمام البيهقي رحمه الله لما ذكر وقال هذا إسناد صحيح في حديث آخر يعني. أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا، أنا هنا أخبرنا الحسن بن محمد ابن إسحاق اللي هو الأزهري الإسفرايني، الحسن بن محمد ابن إسحاق الإسفرايني المهرجاني، بلد اسمها مهرجان فهو منها، اللي هو ابن أخت أبي عوانة، الإمام الحافظ المجود الثقة الرحال، خاله أبو عوانة رحل به فسمعه من المشايخ الكبار. يبقى هذا الحسن ثقة. الحسن بن محمد ابن إسحاق يحدث عن يوسف بن يعقوب اللي هو القاضي يعني الأزدي البصري القاضي أبو محمد وهو ثقة من الثقات. قال أخبرنا أبو الربيع اللي هو سليمان ابن داود العتكي الزهراني البصري وهو ثقة، يحدث عنه هشيم، هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار، هشيم مصغر، بشير مكبر، هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار. هشيم كان مدلسا فيروي هذا الحديث، فيقول العلماء عن هشيم يروي عن الزهري وفيه لين عن الزهري، يعني إذا روى هشيم عن الزهري في إسناد هذا الإسناد فيه لين عن الزهري، لكنه ثقة في غيره بس مدلس. هنا يقول أنا بمعنى أخبرنا عباد بن راشد، عباد ابن راشد. هشيم ابن بشير ابن سعد يقول عنه ثقة، هشيم ابن بشير يقول عنه ثقة حدة، ثقة حدة. إذا قال أخبرنا، الذهب يقول عنه إمام ثقة مدلس. في التقريب يقول ثقة سبت كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس. يبقى هنا لابد أنه لما يروي حديث حتى يقبل منه لازم يقول أخبرنا أو حدثنا فلان، إذا قال حدثنا يقبل منه ذلك فهو ثقة، ثقة وحجة. ولكن إشكال في التدليس. إيه التدليس؟ التدليس يعني يروي عن أحد ممن عاصره ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، قلنا التدليس الإسنادي كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. تدليس في الإسناد في نوع تدليس، تدليس إسناد في تدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد يروي عن من عاصره فيظن السامع أن هذا سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الذي يروي عنه، فيرتقي فيقول عن فلان وهو لم يسمع منه هذا الحديث، أو أن فلانا قال كذا. فهذا الإنسان الذي يروي ويدلس مش هنقول بقى يكذب، يعني هنا تعريض، يعني تعريض في الكلام، يوهم السماع. وقال ابن الصلاح يعني يوهم اتصال، يعني هذا الذي يحدث فيقول أن فلان قال كذا، عن فلان قال كذا، يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف. يعني علماء الحديث كثير منهم يردون هذا مطلقا، البعض قد يقبل هذا الشيء، والأكثرون قابلوا ما صرح. يعني إن الأكثر من علماء الحديث يقولون مش هنتركه كله، يبقى الرد لحديث هذا المدلس مطلقا ثقف، وجد الرد المطلق. ولكن البعض أو الكثير من علماء الحديث أو المصطلح يقولون إنه إذا حدث فقال حدثنا يقولون ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح، ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. وفي الصحيح عدة، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم نحوه وفتشي. ده كلام الحافظ العراقي في الألفية. يبقى عندنا تدليس الإسناد، يروي الراوي عمن لم يسمع منه وقد عاصره بصيغة أن فلانا قال كذا، عن فلان. تدليس الإسنادي كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. يبقى يسقط من الذي حدثنا، الذي حدثه ضعيف يسقط هذا ويروي عن اللي بعده اللي هو عاصره بحيث السامع يفتكر سمع منه هذا الحديث وهو لم يسمع منه. يبقى هشيم كان من هؤلاء الذين دلسوه، إن كان هو ثقة وإمام وحجة لكن إذا صرح بالتحديث. عباد ابن راشد، عباد ابن راشد اللي هو الراوي عن الحسن، يقول فيه الإمام أحمد شيخ ثقة صدوق صالح. ابن معين يقول صالح ليس بالقوي ولكن تكتب أحاديثه، تكتب أحاديثه. ومرة ضعفه ابن معين، أبو داود يقول ضعيف، النسائي يقول ليس بالقوي، البخاري يقول روى عنه عبد الرحمن بن مهدي يعني من أئمة المحدثين، وتركه يحيى القطان يعني واحد من الكبار روى عنه، واحد من الكبار تركه. أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في كتابه الضعفاء. الحافظ ابن حجر يقول عنه إيه في التقريب؟ صدوق له أوهام من السابعة، يعني هذا من العلماء اللي له أوهام يهمه إذا روى. وقد روى له البخاري بس مقرونا بغيره، ما هوش لوحده، يعني مع متابعة لغيره له في طبقته. يبقى عندنا عباد ابن راشب روى هذا الحديث عن مين؟ عن سعيد ابن أبي خيرة. سعيد ابن أبي خيرة قالوا روى عن الحسن فرد حديث عندهم، يعني هو الحديث الوحيد اللي روى عن حسن هو هذا الحديث. في التقريب يقول مقبول من السادسة. سعيد ابن أبي خيرة ذكره ابن حبان في الثقات، وابن حبان يعني يقول أنه متساهل في إدخال، يعني اللي معلوش أي جرح بدخله في كتابه الثقات، لكن في التقريب يقول مقبول. وده مصطلح عند بتاع التقريب عند الإمام الحافظ ابن حجر في التقريب، المصطلح بتاعه يقول مقبول مش معناه أن يقبل حديثه بإطلاق، لا، ولكن مقبول عند المتابعة وإلا فضعيف. يعني هنا كأنه في حاجة محذوفة، هنا مقبول عندما يتابعه غيره. يبقى سعيد ابن أبي خيرة هنا لو تبعه غيره يبقى مقبول بمعنى أن يقبل منه هذا الحديث. يحدث داود ابن أبي هند عن مين؟ يحدث داود ابن أبي هند عن الحسن. داود ابن أبي هند وثقه أحمد والعجلي وأبو حاتم والنسائي. عن الحسن ابن أبي الحسن، مين الحسن ابن أبي الحسن؟ اللي هو الحسن البصري، الإمام الحسن البصري، وهو من هو من الرجال العظام، ولكنه برضو كان مدلسا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن يعني ما تاخدش كلمة مدلس إنه إنسان مش كويس مثلا، إنسان ضعيف، إنسان لا، هذا الحسن ابن أبي الحسن لابد أن تعطيه قدره واحترامه. إمام من الأئمة يقولون إن الحسن ابن أبي الحسن ولد لسنتين باقيتا من خلافة عمر سنة 21، وحضر الجمعة مع عثمان رضي الله عنه، وشهد الدار ابن 14 سنة، وهو الدار يعني مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه فيها، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، كان بطلا من الأبطال في الجهاد في سبيل الله زي عنترة بن شداد كده وأمثاله، كان إذا كان في القتال هو الوحده جيش لوحده رضي الله عنه. فهذا يعني يمكن يكون من الأشياء النوادر، يعني أن يكون إنسان من الفقهاء من المحدثين من العلماء الكبار جدا الفقهاء النساك الشجعان الأبطال. يعني يقولوا أن إيده كانت عريضة جدا، الزند بتاع إيده يعني قد إيد 2 أو 3 من الناس، فكان قويا بطلا في القتال وأيضا في الزهد، حالة عظيمة جدا، لكن كان يقولون إنه مدلس. روى عن جندب ابن عبد الله البدلي يعني، وروى عن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار وأبي بكر وسمرة. قال يحيى بن معين لم يسمع من سمرة، هو ما سمعش من هؤلاء كلهم على حسب ما ذكروا، ويحيى يقول لكن الراجح أنه سمع من سمرة. قال وأرسل عن خلق من الصحابة، أرسل معنى أن في وسط بينه وبين الصحابة، الوسط هذا من التابعين. طب حيكون مين من التابعين؟ لابد من معرفة هذا يقبل حديث ولا لا يقبل الحديث، وكان أكثر التابعين تقبل أحاديثهم، لكن لابد من النص عليه وبيان. روى عنه أيوب وشيبان النحوي ويونس بن عبيد وأمم سواه. الإمام أحمد يقول سمع الحسن من ابن عمر وأنس وابن مغفل وعمر بن تغلب، سمع من هؤلاء يعني تأخروا في الوفاة فسمع من هؤلاء. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ذكرت قول أحمد لأبي اللي هو أبو أبو حاتم الرازي، قال سمعت من هؤلاء الأربعة، يقول السجستاني قال سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول عن أبي يصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم، ولا يصح له السماع من جندب ولا من معقل بن يسار ولا من عمران بن حسين ولا من أبي هريرة. قال ابن سعد كان عالما جامعا رفيعا ثقة مأمونة عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما ما أرسله فليس بحجة. يبقى هنا أبو حاتم السجستاني بيذكر قول الإمام أحمد إنه سمع من ابن عمر وأنس وابن مغفل وعمر بن تغلب، فيقول قد سمع من هؤلاء الأربعة، ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم، ولا يصح له السماع من جندب ابن عبد الله البجلي، ولا من معقل بن يسار، ولا من عمران، ولا من أبي هريرة. هذا الحديث بيروي عن أبي هريرة، يبقى كأنه كلام السجستاني أنه لا يصح له السماع لهذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه. الحافظ بن حجر يقول في التقريب: ثقة فقيه فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. أبو زرعة الرازي يقول: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ملية خلا أربعة أحاديث. أبو زرعة الرازي اللي هو زميل أبي حاتم يقول: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا مليا أصلا صحيحا حقيقا خلا أربعة أحاديث ما لقيت لهاش أصل. طيب، ابن حجر بيقول إنه ثقة فقيه فاضل مشهور، ومع ذلك كان يرسل كثيرا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدلسه. بهذا الحديث بيروي عن أبي هريرة، الأكثر عن أنه لم يسمع من أبي هريرة، يبقى هذا مرسل، هذا الحديث مرسل. طيب، يقول الإمام البيهقي: وأخبرنا أبو علي الروذباري ثقة، قال أخبرنا محمد بن بكر، محمد اللي هو ابن داسة راوي السنن عن أبي داود، يبقى حيروي عن أبي داود، ابن داسة ثقة. الإمام أبو داود السجستاني قال: حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية ثقة أيضا، هو الواسطي واسمه وهب وشهرته وهبان. قال أخبرنا خالد اللي هو الطحان، خالد بن عبد الله الطحان ثقة سبت، عن داود بن أبي هند ثقة متقن، عن سعيد بن أبي خيرة قلنا إنه مقبول يعني عند المتابعة لو حد تابع، عن الحسن، عن الحسن رجعنا تاني الحسن، وهنا يرسله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخال. يعني لو إنه هذا الحديث بإسناد آخر برضو مرسل وعن غير الحسن، كنا نقول الطريقان يقوي أحدهما الآخر. يبقى قلنا الحديث يرويه الحسن البصري عن أبي هريرة، وفي الإسناد قلنا من رواية هشيم قال أخبرنا عباد ابن راشد، وعباد ابن راشد قالوا إنه صدوق وله أوهام، عباد ابن راشد، والبعض يقولوا إنه ضعيف، ولكن تابعه داود ابن أبي هند يتابعه، يبقى هنا يقوى به داود ابن أبي هند، وفي متابع تاني عباد ابن كثير، يبقى عباد ابن راشد وداود ابن أبي هند وعباد ابن كثير في طبقة واحدة يقوي بعضهم بعض، وكان عباد ابن كثير هذا متروك. طيب، سعيد اللي هو حيروى عنه هذا الحديث، سعيد ابن أبي خيرة قلنا الحافظ المقبول يعني عند المتابعة، وهو لم يوثقه سوى ابن حبان وهو مجهول الحال، ذكر ابن حبان في كتابه الثقات، وذكروا أنه أخرجوا هذا الحديث من حديثه هو. الحديث قلنا إسناده فيه ضعف، إنما المعنى بتاعه معنى صحيح، المعنى بتاعه أنه يأتي على الناس، الواقع يبين أنه هذا حاصل، يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فيأكل ناس أو الناس كلهم، فمن لم يأكل منه ناله من غباره. يعني نقول أنه إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، إنما أنه معنى لابد أن يحترز الناس من الربا ويحذروا منه. يقول القاري في قوله: إلا أكل الربا، التقدير: لا يبقى أحد منهم له وصف إلا وصف كونه آكل الربا، يعني أنه كل الناس يقعون فيه، كيف يأكلون به؟ كأنه الذي لا يأكله حقيقة وهو يعلم يأكله وهو لا يعلم، فيأكل من الربا، لم يتعلم أبواب الربا، لم يعرف أبواب الربا، فإذا به يقع فيه إما حقيقة وإما مجازا. فهنا في الحديث أو في هذا قلنا أنه إسناد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، إن لم يأكله أصابه من بخاره، أصابه من بخاره دخان الربا، كأن الناس الذين لا يأكلون قد يصيبهم، يصل إليهم على وجه هدية، على وجه صدقة، على وجه من الوجوه لا يسلم منه أحد إلا القليل جدا. يقول التربشتي إن الربا يكثر فينتقل عند التعامل به من يد إلى يد إلى يد، فيختلط بأموال الناس فيأكلونهم غير قصد فيه، فلا يسلم أحد من أثره وضرره وإن سلم من تعاطيه وتناوله. طيب هذا الذي لم يسلم من أثره وضرره هل عليه إثم؟ إذا كان لا يعلم، لا ليس عليه إثم، إنما الإثم على من يعلم ذلك ويرضى به. طيب حديث ثاني في هذا الباب، وهو حديث صحيح اللي هو حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيذكره لنا الإمام البيهقي في باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، التي ورد النص بجريان الربا فيها. وهذا الباب الثالث من أبواب الإمام البيهقي، من أبواب أو جامع أبواب الربا. خدتم الباب الأول الثاني الثالث. نقف هنا وحنقول لكم أنه مطلوب منكم في خلال الفترة القادمة قبل يوم 1/5 أن تعملوا لي تلخيص للأبواب الثلاثة بالكلام الذي ذكرناه في المحاضرة. تلخيص تذكر الحديث، الكلام على الرجال بتاع الحديث، تخريج الحديث، الشرح بتاع الحديث. عندك الأبواب الثلاثة، الأحاديث اللي موجودة فيها هتذكرها، جملة الأحاديث هتكلم وتعرف الرجال اللي فيها، هتبعت لي البحث بتاعك في قبل يوم 1/5. هذا البحث هيكون عليه تلت درجة الامتحان، تلت درجة الامتحان، التلتين في الأسئلة، لأن كتير منكم خايفين من الامتحان. الامتحانات إن شاء الله تكون في الحاجات اللي بتاخدوها وتكون حاجات معقولة، ويعني اللي مذاكر بدرجة معقولة يعرف إن شاء الله يحلها، لكن برضو مساعدة لكم فيها للمذاكرة وللامتحان، بحيث تاخد تلت الدرجة من أولها. هتعمل لي تلخيص للكلام اللي احنا قلناه في الأبواب الثلاثة من أبواب الربا اللي ذكرناه. مش مطلوب منك ان انت تجيب حاجات كتيرة من برة أو كده، ولكن هي الشرح اللي بنذكره لك، إذا انت عرفت تزود حاجة لكن هيكون مختصر جدا، البحث لا يزيد عن 10 صفحات. 10 صفحات هتعمل في الحديث، الكلام عن الرجال الحديث مختصرة، هتعمل لي في الشرح للحديث. يبقى هنا الحديث، كلام عن رجال الحديث، تخريج الحديث، الشرح بتاع الحديث. 4 حاجات دي عليها تلت درجة الامتحان، التلتين في الامتحان اللي هيجي لك عبارة عن صح وغلط واملأ اللي بين الحاجة اللي مش موجود. يبقى هنا قبل 1/5 هتبعت لي البحث بتاعك، انتوا عددكم 9 وعددكم 8 طلبة بتوع ماجستير، فهتبعت لي دي على تلت درجة الامتحان. هرجع تاني للحديث هنا. يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وقلنا أبو عبد الله الحافظ الإمام محمد ابن عبد الله ابن حمدويه ابن نعيم ابن الحاكم الحاكم النيسابوري الضبي أبو عبد الله ابن البيع، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي. أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا، يعني 2 في درجة واحدة، والثالث معهم أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، 3 اللي هم شيوخ البيهقي في هذا الحديث، وكمان وغيرهم كمان غير هؤلاء. أبو زكريا المزكي، وأن اسمه يحيى ابن إبراهيم ابن سختويه، شهرته يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري أبو زكريا، وهو ثقة متقن. وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضي اللي هو الحرشي أبو بكر الحيري النيسابوري، ثقة من الثقات. قالوا حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، محمد ابن يعقوب أبو العباس، هذا شيخ الثلاثة هؤلاء، يذكر الحديث عنه. محمد ابن يعقوب ابن يوسف النيسابوري أبو العباس الأصم، كان في آخر حياته كان أصم بعد ما سافر ورحل، وإمام مفيد ثقة محدث، يسموه يقولوا رحلة الوقت، رحلة يعني رحلات كثيرة جدا. الذهبي يقول ارتحل به أبوه المحدث الحافظ أبو الفضل الوراق إلى الأفاق، وسمعه الكتب الكبار، ثم رجع إلى خراسان وهو ابن 30 وقد صار محدثا كبيرا، ثم طرأ عليه الصمم واستحكم، طرأ عليه الصمم وسح، وكان مؤذنا في مسجده 70 سنة رضي الله عنه، 70 سنة يؤذن، وحدث 76 سنة. هنا هذا إمام عظيم من الأئمة، أبو العباس الأصم أو أبو العباس محمد ابن يعقوب الأموي المعقلي الأصم. أعرفوا هذا الإمام العظيم اللي يعني بعد 36 سنة، في عمر 36 سنة أصابه صمم وحدث بعد ذلك سنين طويلة وهو أصم. أبو العباس الأصم الثقة الحافظ المتقن قال: أخبرنا الربيع ابن سليمان البرادي. الربيع ابن سليمان هو تلميذ الشافعي، في اثنين ربيع من تلامذة الشافعي، هذا الربيع ابن سليمان المرادي والآخر الجيزي. الجيزي الربيع ابن سليمان الجيزي مات الأول وهذا مات بعده. قال: أخبرنا الشافعي، يروي عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الربيع المرادي كان مؤذنا، يعني التلميذ أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان مؤذنا، يروي عن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد المرادي المصري برضو كان مؤذنا صاحب الإمام الشافعي، وكان شيخ المؤذنين بجامع الفسطاط في مصر يعني، ومستملي مشايخ وقته. رجل كان مستملي، كان مستملي ترددها كثيرا هذه الكلمة. يعني مستملي؟ مستملي الإنسان اللي الشيخ يقول وهو يقول وراء الشيخ، يردد وراء الشيخ الذي يقوله، هذا مستملي، يملي عليه الشيخ وهو يملي للناس. طيب يقول إن هذا الإمام ثقة من الحادية عشرة، ثقة هذه ولابد تعرفوا الدرجات التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هؤلاء اللي هي الطبقات حس بعرفها. قال: أخبرنا الشافعي، الربيع ابن سليمان المرادي يقول أخبرنا الشافعي، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الطلبي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولد بغزة، يعني هو كان من غزة، حررها الله سبحانه وتعالى، حرر جميع بلاد المسلمين، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ يتيما، وأصله من غزة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ورحل إلى المدينة وله 13 سنة. 13 سنة كان حافظ الموطأ، وجلس الإمام مالك ولم يخبره أنه يحفظه، وكان يقرأ على مالك الموطأ لغاية ما أنه حصل خطأ في شيء من القراءة فهو صوبها من حفظه، فعرف الإمام مالك أنه كان يحفظه. 13 سنة، يعني لو طفل عنده 13 سنة وقعد أمام الشيخ هيحاول يتباهى بأنه حافظ الذي يحفظه، لكن هذا أمام مالك ولا يخبره أنه يحفظ موطأ مالك اللي مالك بيقرأ عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولم يكتشف مالك إلا لما هو صلح خطأ من الأخطاء في من حفظه. له تصانيف سيدنا الإمام الشافعي، منها الأم، كتابه الأم في الفقه جمعه البويطي وبوابه الربيع ابن سليمان، وله المسند في الحديث وأحكام القرآن والسنن والسبق وغير ذلك. من الإمام الشافعي يتكلم عنه علماء الرجال، قال الحسين الكرابيسي من الأئمة الكبار الشافعية: ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن والأولون حتى سمعنا من الشافعي. كانوا متعودين قبل الشافعي رحمه الله، قال فلان كذا قال فلان كذا، كان أراء أبي حنيفة رضي الله عنه منتشرة في البلاد، كان أهل الرأي انتشروا، فجاء الإمام الشافعي وبدأ أنه يدافع بالكتاب وبالسنة، فكان العلماء قبله يعني يتكلمون بفقه فلان وفقه فلان، لكن الشافعي أول من أظهر ذلك. فيقول الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب والسنة، يعني كيفية الاحتداء، طريقة الاحتداء بالكتاب والسنة نحن والأولون حتى سمعنا من الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هلال بن العلاء: لقد من الله على الناس بأربعة، بالشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشافعي فقه، لكن الناس عرف الكتاب وعرف السنة، لكن اللي استنبط منها كان الإمام الشافعي، بيّن الناس كيف يكون للصمت. قال أبو زرع الرازي وأبو داود: ليس للشافعي حديث أخطأ فيه رضي الله عنه. قال يحيى بن معين: لو كان الكذب له مطلقا، يعني لو أبيح للشافعي الكذب، وهذا مستحيل طبعا، لكن بيعلق عن مستحيل، لكانت مروءته تمنعه أن يكذب. يعني لو كان الكذب حلالا كان الشافعي لا يكذب، مروءة الشافعي تمنعه من الكذب. قال الإمام مسلم، وهذا قول أهل العلم بالأخبار، يعني ذكر في كتابه الانتفاع بجلود السباع ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها، منهم يحيى بن سعيد وابن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوي. قال عنه النسائي: كان الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأمونة. والنسائي كان من المتشددين في الرجال، فيذكر عن الشافعي أنه ثقة، كان ثقة مأمونة رضي الله عنه. الشافعي وفقهه العظيم ويعني ما ألفه وما ذكره ومناظراته، عاش قد إيه سيدنا الإمام الشافعي؟ مولود سنة 150، قالوا مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الإمام الشافعي، ومات الشافعي سنة 204 يعني له 54 سنة. 54 سنة عند الإمام الشافعي يؤلف فيها، وصار أحد الأئمة العظام، هو أصغر واحد في الأئمة سنا عند وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. أكبرهم سنا كان الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعده أبو حنيفة وأحمد، بعده يعني في السن، يعني في السن الإمام أبو حنيفة عدى 75 أو 76 سنة، الإمام أحمد نحو ذلك، الإمام الشافعي 54 سنة. فكان من أفقه الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الإمام مالك اللي بيروي عنه الشافعي، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، أجمع العلماء على أمانته ودينه ورعه، وذلك يسمونه إيه؟ ندم السنن، ندم السنن الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عنه. ويقولون إن الذي يروي عنه مالك يكفيه فخرا أن يروي عنه مالك أن يكون ثقة إلا ندرة. يعني هذا الحديث وصل فيه لغاية الشافعي عن ربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، حاء اللي هو الحديث بيرجع تاني تحويل، بيحول ويذكر لك إسناد من جديد. أخبرنا ده البيهقي اللي بيقول أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان، ذكرنا قبل ذلك ابن عبدان اللي هو أبو الحسن الأهوازي وهو ثقة، قال أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، أبو الحسن أيضا ثقة سبت، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق اللي هو الأزدي البصري القاضي، إسماعيل بن إسحاق ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الله القعنبي، هذا من شيوخ مسلم يروي عنه مسلم على طول أو كثيرا، عبد الله بن مسلمة الحارسي القعنبي البصري ثقة من التاسعة، يقول حدثنا وأبو مصعب ثقة أيضا اسمه أحمد بن الحارس بن زارة عن مالك. يبقى ده الإسناد الثاني وصل هنا القعنبي وأبو مصعب عن مالك، إسناد الأولاني الشافعي عن مالك. طيب الشافعي وأبو مصعب يرويان عن مالك عن ابن شهاب الإمام الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن الحارس ابن زهرة ابن كلاب اللي هو الزهري جبل الحفظ، الإمام العظيم الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، من الطبقة الرابعة. الزهري ابن شهاب الزهري يروي عن مالك ابن أوس ابن الحدثان، هذا تابعي، له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، فهو من كبار التابعين، أو أنه له رؤية ففي عداد يعني من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي صغير له رؤية، أنه أخبره يعني الزهري يروي عن مالك بن أوس بن حدثان، مالك ابن أوس يخبر الزهري أنه التمس صرفا بمائة دينار، التمس صرفا عايز صرف، والصرف يطلق على بيع المال بعضه بعض أو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة ونحو ذلك. طيب مين هنا اللي بيطلب؟ مالك بن أوس بن الحدثان اللي هو قلنا هذا له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير لكن ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم، التمس صرفا بمائة دينار، مين يفك لي مئة دينار ويديني فضة، أنا أدي مئة دينار وأخذ منه الفضة. الدينار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعشر دراهم فضة وأحيانا باثناشر درهما فضة، ويمكن ينزل لي ثمن دراهم من الفضة. يبقى هنا الصرف، ده الصرف، بيع النقد بالنقد، بيع المال الذهب والفضة أحدها بالآخر، ده يسميه الصرف. وكذلك ما كان غير النقدين غير الذهب والفضة اسمه صرف برضو، الدينار بالريال، تبيع الريال بالدولار، الريال بالجنيه، هذا كله اسمه إيه؟ صرف. صرف يبيع الفلوس بعضها ببعض. قال فدعاني طلحة ابن عبيد الله، سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مين طلحة هذا؟ طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب بن سعد ابن تيم القرشي التيمي أبو محمد المدني، قرشي أبو محمد المدني، هاجر يعني المدينة بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه، أحد الستة أصحاب الشورى اللي عمر رضي الله عنه قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم بدر، ما كانش موجودا، وضرب له بسهم يوم بدر أبلى يوم أحد بلاء شديدا وشلت يده في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك يوم كله لطلحة، يوم أحد هذا يوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض من كرم هذا الرجل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كان رجلا كريما فأعطاه الله عز وجل شيئا عظيما جدا جدا. هذا كان شلت يده، يا ترى أثرت في رزقه لما شلت يده؟ لا لا، زاد رزقه جدا. قال قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة شلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من إضغاء أنه يقي جسد النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبيده حتى قطع منها عصبا فشلت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه طلحة ممن قضى نحبه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قضى نحبه فمنهم طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأن له الأجر العظيم مع أنه لسه حي ما ماتش ولا غيره. طلحة بن عبيد الله روى عنه بنوه موسى ويحيى وعيسى وعمران وإسحاق، خمسة عياله رضي الله تبارك وتعالى عنه بنو طلحة. روى عنه مالك الإمام مالك والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وأبو سلم بن عبد الرحمن والأحنف بن قيس وغيرهم. وقدم الشام في تجارة عدة دفعات فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وأجله، ثم خرج إلى الشام مجاهدا في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر بن الخطاب، يعني كانت إيده مشلولة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج مجاهدا في الشام، وكان مع عمر لما خرج إلى الجابية وجعله على المهاجرين، واستشهد يوم الجمل سنة 36 رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل المجاهد في سبيل الله حتى وفاته شهيدا رضي الله عنه، كم ترك من المال؟ خلف 30 مليون درهم، 30,000 درهم، ومن العين 2,200 دينار، يعني من الذهب 2,200,000 دينار. هذا الذي شلت يده، منين هذا كله؟ من جهاده في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونصيبه من المغانم ونصيبه من الفيض. هذا طلحة ابن عبيد الله، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير لخيره العظيم وجوده، وصف بطلحة الجود وطلحة الفياض كالنهر الفياض، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما نقص مال من صدقة، كان يتصدق وينفق على الإسلام وأهله فأعطاه الله سبحانه، حتى إنه عند وفاته يخلف هذا المال كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع تاني نقول إنه مالك بن أوس بن الحدثان التمس الصرف، فدا طلحة رضي الله عنه قال فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا. تراوضنا إيه؟ تراوضنا بقى هما الاثنين مع بعض، تراوضوا كان من الترويض، يعني إن يقول إنسان مع التاني يبيع ويشتري معه يتراوض، يعني كل واحد يسهل التاني، سهل معايا سهل معايا، لا أزود لا أقلل، لغاية كأنه يروضه في ذلك لغاية ما يوصل للثمن اللي يرضاه الإسلام. قال فتراوضنا حتى اصطرف مني، يعني اتفقنا على الثمن إن أدينه 100 دينار ويديني قد إيه من الدراهم ما قالش. وأخذ الذهب يقلبها في يدي، المعنى اصطرفنا بسعر يومنا، فرضينا على ثمن، هبيع لك ال 100 دينار وتديني مكانها الدراهم. أخذ من إيده الذهب يقلبها، وبعدين يقول حتى يأتي خازني من الغابة. الخازن اللي معاه مفاتيح الخزنة بتاعتي اللي فيها المال لما في مكان اسمه الغابة في المدينة، أما يرجع من هذا المكان حدي لك الصرف بتاعك. وهو أخذ منه هذا، يبقى هذا قبضة قبضة، ولكنه ما زال موجودا في المجلس. لكن عمر رضي الله عنه في هذا الوقت كان موجودا، قال والله لا تفرقه حتى تأخذ منه. ما ينفعش يقول لك لما يجي الخازن بتاعي من الغابة وتسيبه وتمشي، لا تفضل قاعد معاه لغاية ما يجي الخازن ويدي لك المال، علشان ما يحصلش افتراق وإلا يكون في الربا. ليه بقى؟ قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق فضة يعني بالورق ربا إلا ها وها، في رواية ها وها، في رواية ها وها أخذا وعطاء، والبر القمح بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. يبقى ذكر كم واحدة؟ الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، خمسة. بس الأصناف المنصوص عليها ستة، في حديث ثاني حيذكر الملح، يبقى ستة حاجات تجري فيها الربا. طيب خلينا هنا مع الإمام البيهقي حيقول لنا إيه هنا. لفظ حديثهم سواء، يعني الشيوخ الذي روى عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضي وغيرهم قالوا حدثنا فلان وذكرها، وبعدين ذكر التحويل للحديث، وبعدين ذكر عن الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا أشك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا. يعني الإمام الشافعي كان مجرد ما سمع حاجة يحفظها رضي الله عنه. والحفظ الناس إما أنه يسمع ويحفظ، وإما أنه يتحفظ يعني يكتب الحاجة ويقعد يحفظها. فالشافعي بيقول إني قرأته على مالك صحيحا لا أشك فيه وثبت في دماغي، طال علي الزمان لم أحفظ حفظه، يعني ما كنتش براجع هذا اللي أنا اللي حفظته. فده في وقت من الأوقات حصل لي شيء من الوهم فيه فشككته، يعني إنه قال حتى يأتي خازيني من الغابة ولا حتى تأتي داريتي، بس هي دي مش في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في لفظ ما سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول أنا كنت بقول داريتي ولا خازيني، وغيري يقول عن مالك خازيني. وهنا هذه دقة الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى. إن كان ده يعني مش حيفيد شيء في الحديث، إن الحديث حديث صحيح ولنا لفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبين مدى أمانتي في النقل، إني ما كنتش براجع هذا الحديث علشان فاتت مني هذه الكلمة داريتي ولا خازيني. قال الباقي رويرونها عن مالك حتى يأتي خازيني. والحديث أخرجه مسلم والبخاري من حديث الليث ابن سعد. الليث ابن سعد زميل الإمام مالك رحمه الله، الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم، مولى بني فهم يعني، الأصبهاني أصله يعني من أصبهان من إيران، المصري يعني اللي عاش في مصر ومات في مصر رضي الله عنه، إمام مصري هنا، الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسها، يعني أيام الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عنه كان هو الإمام، إمام دار الهجرة سيدنا الإمام مالك، وهذا الإمام الليث بن سعد إمام مصر هنا. كان كبير الديار المصرية، كان كبير الشأن هنا في مصر، بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي بالقاهرة، وكان الشافعي يتأسف على فواته، كان الشافعي نفسه يقبلك توفي قبل ما يجي الشافعي رضي الله عنه. وكان يقول الشافعي يقول هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. الشافعي يقول ذلك، يقول عن الإمام الليث بن سعد إنه كان فقيها عظيما، بل عند الشافعي هو أفقه من الإمام مالك رحمه الله. قال إلا في المذهب الليث بن سعد يقول أصحابه لم يقوموا به، يعني أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد وأصحاب أبي حنيفة قاموا به فنشروا المذهب، لكن أصحاب الليث ما قاموش به فضاع المذهب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن مكير نفس ما قال الشافعي، قال هو أفقه من مالك، هذا عندهم يعني من روى عنه الأئمة الستة، روى عنه الجماعة الأئمة الستة. طيب الحديث، أما بنذكر الحديث نقول أطراف الحديث، أطراف الحديث يعني البيهقي رواه في مكان تاني، أي رواه في الباب السابع من أبواب الربا، في باب التقابض، في المجلس، في الصرف، وما في معناهم بيع الطعام بعضه بعض. إسناد الحديث زي ما شفنا إسناده صحيح، رجال كلهم ثقات. تخريجه، مين روى هذا الحديث؟ رواه البخاري في البيوع عن علي بن المديني عن سفيان، كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري ثم سمعه سفيان من الزهري. ورواه البخاري عن أبي الوليد الطيالسي عن الليث بن سعد وعن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية الليث بن سعد عن الزهري ومن رواية ابن عيينة عن الزهري، وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي والترمذي وغيرهم. الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع للحديث في قوله فتراوضنا، قلنا معنى تراوضنا مالك بن أوس بن حدثان مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، معناه تجارينا في الكلام في قدر العوض، يعني زيادة ونقصان، كام حتديني في المئة دينار، تأخذ كام، تأخذ مئة وتديني كام. قيل المراوضة المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه، وقيل المراوضة كأن كل منهما يروض صاحبه ويسهل خلقه في ذلك حتى يتواضع في الأمر. أخذ الذهب يقلبها، أخذ الذهب يقلبها، هنا هذا مذكر الذهب يوم يقلبه، قالوا لا الذهب يذكر ويؤنس، الذكر يبقى هنا قال أخذ الذهب كأنه الذهب، قال ذهب وذهب. حتى يأتي خازني من الغابة، مكان يعني اسمه الغابة، موضع قريب من المدينة من عوالي المدينة، وفي هذا المكان أموال أهل المدينة، فيها الثمار بتاعتهم وفيها الزروع والحدائق، وقالوا الأصل فيها الأجمة ذات الشجر المتكاثف، سميت بها لأنها تغيب ما فيها، المعنى يعني كلمة غابة، غابة ليه اسمها غابة؟ من الغياب، يعني كأنه مليان شجر ملتف بعضه على بعض فيقوم الداخل فيها يغيب فيها، فسميت الغابة غابة بذلك. قال عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، في رواية الليث والله لتعطينه ورقه فضته يعني، أو لتردن إليه ذهبه، هذا موجه لمين؟ لطلحة رضي الله عنه، يتدي له الذهب بتاعه، يتدي له الفضة اللي انت اشتريت به الذهب بها. الذهب والذهب ربا إلا ها وها، إلا ها وها، هنا رواية الحديث الذهب بذهب إلا ها وها، قلنا في رواية إلا ها وها، ده في لفظ المسلم يقول لنا الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، للبخاري وأبي داود الذهب بالورق ربا، يبقى هنا عرفنا في اللفظ الحديث اللي عندنا الذهب بالذهب وكذلك الذهب بالورق، يبقى أحدهما بالآخر لابد من تعطي وتأخذ حالا، الأخذ والعطاء، ادي وخذ. يجوز الذهب يكون كثيرا والفضة أقل، الفضة أقل والذهب أكثر، لكن تأخذ وتدي حالا، لكن ذهب بذهب لا، لابد أن يكون مثلا مثل، يدا بيد، ها وها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الورق معناه الفضة، الورق الفضة يجوز فتحها، وقيل الورق معنى الفضة المضروبة، الفضة المضروبة يعني مسكوكة، يعني اللي هي ما 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 دخلت دار الصرف أو دار السكة فانضربت فيها بحيث الطبع عليه مطبوعة، يعني إن دراهم ودنانير مطبوعة. قال النووي في لفظ هاء لغتان، المد والقصر، المد هاء بالهمزة والقصر هاء من غير همزة، والمد أفصح هاء، يعني أصله هاك هاك، فأبدلت المدة من الكاف، يعني هنقول هاك خد، يعني وده يقول صاحبه كذا خد وهات، يعني اللي قصروه خففوه يعني. قال السيرافي من علماء اللغة، ها كأنهم جعلوها صوتا زي بتقول صح ها الإنسان، وهذا صوت في الإنسان لما يعمل ها عملت إيه كذا ها هتجيب ولا لا، فيقول ها خذوا هات يعني خذوا هات. طيب قال ابن الأثير ها أو ها هو أن يقول كل واحد من بيعين البائع والمشتري يعني ها فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر إلا يدا بيد يعني مقابضة في المجلس. البر بالبر، البر بالبر، البر هو القمح، يقال القمح يقال البر يقال الحنطة، الحنطة هي هي نفسها الأعلى اللغات فيها البر أعلاها البر. طيب يقول لنا هنا البر بالبر الشعير، الشعير وحكي جواز الكسر الشعير، الشعير واستدل به على أن البر والشعير صنفان، القمح والشعير صنفان وده الصحيح. حيخالف في ذلك الإمام مالك والإمام الليث وهم زملاء الاثنين في عصر واحد رضي الله عنه، وهذا فقيه المدينة لسيدنا الإمام مالك والآخر سيدنا الإمام الليث فقيه مصر، والثالث الأوزاعي رضي الله عن جميع فقيه العراق، ثلاثة أئمة فقهاء في عصر واحد، فقالوا هما صنف واحد، هما صنف واحد. جابوا منين؟ الراجح أن هذا الحديث يدل على أنه صنفان، بس في حديث صحيح البخاري من حديث معمر ابن عبد الله كان يخاف أن الشعير والقمح يكونوا حاجة واحدة، فلذلك كان يحترز، فهم أخذوا بالأحوض بقول معمر بن عبد الله الصحابي وسيأتي ذكرا لذلك. هذا الحديث يقول ابن عبد البر في التمهيد فيه من الفوائد أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع والشراء بنفسه، يعني ما فيش مانع، قد كأن الأكثر أنه بيحصلش، إن العادة أنه ما يبقاش فاضل كده أو يخاف أنه يمتهن نفسه أو أن الناس يدوا له حاجة أكثر أو أقل باعتبار المكانة بتاعته فيخاف منها، فلذلك يمكن يحترز البعض. لكن يقول لنا هذا فعله الصحابي العظيم الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة اللي كان أهلا للخلافة، فيلي البيع والشراء بنفسه فلا مانع حتى وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه. من الفوائد المماكسة، المماكسة يعني الإنسان ينزل، مكس الشيء نزل له، يعني هنا الأخذ المروضة في الكلام يعني وتقليب السلعة، هذا يدوز في البيع والشراء مروضة ومماكسة تقليب السلعة، أن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها، هذا كله دليل على أن الاجتهاد في ألا يغبن الإنسان، يعني الإنسان لما يبيع ويشتري ما يحدش يغلبه، يبقى خد بالك نقي الحاجة اللي انت عايزها بص فيها بحيث ان ما تغبنش فيها. وفيها ان المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الارض بالمدينة وواجهها، من هذه الارض اللي كان بتاعته يبقى هنا اكتسبوا ارضا فيها. وفيها ان علم البيوع من علم الخواص، علم البيوع ما هو مش كل الناس يعرفه، بل ممكن واحد على جلالة قدره زي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يخفى عليه ذلك، فهنا يقول لنا أنه لا مانع أن يخفى على عالم العلماء باب من الأبواب ويعلم الباقي وفوق كل ذي علم عليم. وفيه أن الخليفة والسلطان من كان أيا من يكون، الخليفة والسلطان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد الحق الأمر معروف والنهي عن المنكر. وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من تفقد أحوال الرعية في الدين والاهتمام بهم. وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم إذا عزموا على أمر حلفوا عليه وأكدوه، وأكدوه يعني عايز يقول أنه إذا احتاجوا إلى ذلك، وإلا فالإنسان لا يعود نفسه على الحلف إلا محتاجا، إذا أراد أن يؤكد شيئا لأحد فلا يعود نفسه على الحلف عمال على بطال بحيث لو أكد شيئا في يوم ما حد يصدقه، ولكن الإنسان يحلف إذا احتاج إلى ذلك أو أراد التأكيد في شيء. ولذلك يعني ربنا سبحانه تبارك وتعالى وصف الحلافين قال ولا تطع كل حلاف مهين، مهين بأنه كثير الحلف مهين، لأن كثير الحلف قد يكذب ويقع في الكذب، فإذا كان من الكفار فهم أولى بهذا الوصف، مهين مهيون يعني متهان يهين يهينه الله سبحانه. ليه؟ لأنه استغل أعظم وأكمل وأجمل الأسماء، أسماء الله الحسنى سبحانه، في أن يكذب كأنه أهانها فاستحق أن يكون مهين. لذلك الإنسان لا يعود أولاده على الحلف حتى لا يكذبوا فلا يحلف الإنسان إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولا يحلف إلا لتأكيد أمر ديني يحتاج إلى ذلك، ما بقاش حلفان عمال على بطل. وفيها أنه كان من خلقهم إذا عزموا على أمر، عزموا على أمر أرادوا يبينوا شيئا أكدوه باليمين حتى يعمل الناس بذلك أو حتى يثق الناس في ذلك. وفيه أن الحد على من خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من الأمور الآية والحديث، هذا الحدة. إذا كان في نص من القرآن يبقى الحدة في القرآن، ما فيش نص أمامنا يبقى الحدة في الحديث إذا وجد الحديث. وفيه أن الحدة بخبر الواحد لازمة، الحدة بخبر الواحد، يعني هنا مش هنقول طيب حديث واحد لا هات لي حديثين عشر لابد من التواتر، لا الحدة بخبر. لذلك طلحة ما قالوش هات حد تاني يقول معاك في هذا الذي تهور. وفيه أن النساء الربا قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة، هنا ربا النسيئة. لا يجوز في بيع الذهب بالورق، لا يجوز في البيع أن يكون نساء نساء، إنما قد يكون يبيع الذهب ويأخذ مكانه سلعة من السلع، يعني يأخذ مكانها حديدا، يأخذ مكانها رصاصا، يأخذ مكانها سلعة في السلم، فيجوز ندفع الآن ويأخذ بعد ذلك كما سأتي تفصيلا لذلك. دي جملة من الفوائد اللي يذكرها العلماء في هذا الحديث، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.